الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 54 من كتاب صحيح البخاري وهو 13 من كتاب الصلاة. قال رحمه الله: باب الصلاة بين السواري في غير جماعة أي لا محذور منه. إنما المحذور أن يصلى بين السواري في الجماعة لأنه يؤدي إلى تقطيع الصفوف. وفي السند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويري وابن أسماع النافع وابن مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فأطال ثم خرج، كنت أول الناس دخل على أثره في نسخة وكنت، فسألت بلالا أين صلى؟ قال: بين العمودين المقدمين. وهذا انفك البخاري رحمه الله، استدل بالصلاة بين الأعمدة الكعبة على جواز صلاة المنفرد أو الإمام بين العمودين، وإنما يكره ذلك في حق المأمومين. قال أبو سند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه، سمي حجبي لأنه حاجب الكعبة، ومكث فيها. فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى. وقال لنا إسماعيل حدثني مالك وقال عمودين عن يمينه. باب. وبالسند المتصل حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل، وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع، صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليس على صلى فيه، قال: وليس على أحدنا بأس أن صلى في أي نواحي البيت شاء. هذا هو الصحيح، إنما ابن عمر يعجبه التأسي وحق له. قال: باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل. كره العلماء الصلاة إلى النار، بعضهم كره إلى الكتب وإلى الصلبان ونحو ذلك، وإلا إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس أي من مرورهم. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قلت: أفرأيت إذا ذهبت الركاب؟ قال: كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته أو قال مؤخره، وكان ابن عمر يفعله. خرجه مسلم. بمعنى أن الإنسان إذا اتخذ سترة وسقطت أو ولت له أن يعمل له سترة أخرى. فابن عمر كان يعالج الرحل وهو ما يوضع على ظهر الجمل ويصلي إليه. وقوله إذا ذهبت الركاب معناه إذا ذهب البعير الذي أنت تصلي إليه، وهذا أثر طيب. كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته وقال مؤخرته. قال: باب الصلاة إلى السرير. السند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: تعدلتمون بالكلب والحمار، لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه أمر أمامه، فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. رجاه مسلم يخرج من لحافها. وهذا دليل على أن الإنسان إذا صلى إلى سرير لا يلزمه أن يعمل شيئا في ذلك الوسط. قال: باب يرد المصلي من مر بين يديه. هذا على الوجوب على الصحيح إلا إذا عجز. ورد ابن عمر في التشهد وفي الكعبة وقال: إن أبي إن أبى إلا أن يقاتله فقاتله، سيأتي حديث أبي سعيد، فإن أبى فليقاتله فإنما هو الشيطان. قال ابن سند المتصل حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا يونس بن يزيد عن حميد بن هلال عن أبي صالح ذكوان أن أبا سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يونس بن عبيد بن دينار أبو عبد الله، وقال يحيى بن بخير أبو عبيد العبدي مولى عبد القيس البصري، قال رحمه الله: وحدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا سليمان بن مغيرة قال حدثنا حميد بن هلال العدوي قال حدثنا أبو صالح السمان قال رأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه في يوم الجمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس تطبيق للسنة. فأراد شابا من بني أبي معيط حميد بن هلال بن هبيرة أبو نصر العدوي له في الصحيح 19 حديثا أن يجتاز بين يديه فدفع أبو سعيد في صدره تأديبا له وزجرا له. فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى فنال من أبي سعيد يعني تكلم عليه. ثم دخل على مروان فشكى إليه ما فعل أبو سعيد ما لقي من أبي سعيد. ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال ما لك على ابن أخيك يا أبا سعيد يعني هل ضربته لأمر بينك وبينه؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس وهذا إطلاق أي شيء فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. أخرجه مسلم والذي قبله أيضا أخرجه مسلم. ولا إشكال في يعني ما يكون من السترة في طولها النبي صلى الله عليه وسلم جعله إلى ذراع إلى ثلثي ذراع يعني شبر. وأما في عرضها فأدنى ما تستقيم به. وأما بالنسبة إلى اتخاذ الخط السترة لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يمثل له العلماء بالحديث المضطرب. سليمان المغيرة أبو سعيد وقال ابن سعد وهو أبو سعيد القيسي وقال زيد بن حباب هو البكري البصري روى عنه ابن أبي إياس العسكراني في الصلاة في باب يرد المصلي من مر بين يديه. ومعنى فإن أبى فليقاتله ليس معنى فليقتله يقاتله يدافعه بالتي هي أحسن وإذا احتاج إلى العنف لا حرج. حتى قال بعض أهل العلم لو كان المدافعة تؤدي إلى قتله ليس فيه دية ليس فيه دية هذا إذا لم يتجاوز في المدافعة. أما إذا تجاوز أكيد أنه يأثم. باب يرد المصلي إلى آخره في ثلاثة مذاهب رخصة عندنا الحنفية فتركوا أولى ومندوب عند الجمهور حتى كان ابن الرسلان الإجماع عليه وواجب عند الظاهرية. فلعل المصنف أراد الرد على الأول وذكر لفظ الحديث ولفظ الأمر احتمال القولين الآخرين والظاهر أن ما يلانه إلى الوجوب. وقال القسطلاني في قول باب يرد المصلي أي ندبا انتهى الذي يظهر أن الأمر يفيد الوجوب. قال باب اسم المار بين يدي المصلي اسم عظيم. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله رضي الله عنهم ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه أي من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له. الله أعلم ما هي هذه 40 التي ذكرت قيل 40 يوم وقيل 40 شهر وقيل 40 سنة. من أن يمر بين يديه قال أبو النضر لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. أخرجها مسلم. زيد بن خالد أبو عبد الرحمن الجهني صحابي جليل قال رحمه الله باب استقبال الرجل صاحبه وغيره في صلاته وهو يصلي. يعني أنت تكون متجه إلى القبلة وصاحبك متجه إليك هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ من حيث الجواز يجوز لكن هذا قد يؤدي إلى القلق وإلى بعض الانشغال. أبو جهيم ويقال أبو الجهم واسمه عبد الله بن الحارث بن الصم الأنصاري المدني روى عنه بسر بن سعيد وعمير مولى بن عباس في الصلاة والتيمم. قال فكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي إن كان من عقال الناس ربما يكون ثابتا غير متحدث غير مؤذن إن شاء الله لا حرج مع أنه الأولى أن يوليه ظهره. أما إذا كان من هؤلاء مثل هؤلاء الأطفال الذين يؤذون ويشغلون أو من النساء التي تفتن فلا يصلح. وإنما هذا إذا اشتغل به. فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل قال أبو السند المتصل حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن مسلم يعني بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة قالت لقد جعلتمون كلابا لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجع على السرير فتكون له الحاجة فأكره أن استقبله فأنسل سلالا وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة نحوه رواه مسلم. الشاهد من الحديث التوجه إلى المصلي. باب الصلاة خلف النائم. قال اعلم أن مذهب الشافعي الجمهور كراهة استقبال المصلي ووجه غيره ونقله القاضي عياض عن جمهور العلماء وهنا ما قد رأيته قال ابن المنير الترجمة لا تطابق حديث عائشة رضي الله عنها لكن حديثها يدل على المقصود بالطريق الأولى وإن لم يكن فيه تصريح بأنها كانت مستقبلة فلعلها كانت منحرفة أو مستديرة لكن الجلوس مثله كالاستقبال وقد جاء بعض طرق هذا الحديث كاعتراض الجنازة فهذا الصوت من العجم. قال باب السند المتصل أو قال باب الصلاة خلف النائم أجواز ذلك. وفي السند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راكدة معترضة على فراشي فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترته. شاهد الاعتراض وفيه إيقاظ المرأة للوتر ونحو ذلك من الأعمال. خرجه مسلم. قال باب التطوع خلف المرأة. ليس المراد التطوع خلف المرأة أنها تصلي به وإنما زوجته جالسة أمامه أو محرم جالس أمامه أو ربما حتى غير زوجة في مثل الحرم قد يصلي أمامه امرأة واللي ظهرها غير فاتنة له. قوله قال الحافظ باب استقبال الرجل للرجل وهو يصلي في نسخة الصاغان استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته أي هل يكره أو لا أو يفرق بينما إذا ألهاه أو لا. وإلى هذا التفصيل جرح المصنف وجمع بين مظاهره الاختلاف في الأثرين الذين ذكرهم عن عثمان وزيد بن ثابت ولم أره عن عثمان إلى الآن وإنما رأيته في مصنف عبد الرزاق بن أبي شيبة وغيرهما عن طريق الألمية ساف عن عمر أنه زجر عن ذلك. وفيهما أيضا عن عثمان ما يدل على عدم كراهية ذلك فليتأمل احتمال أن يكون فيما وقع في الأصل تصحيف من عمر إلى عثمان. قال باب التطوع خلف المرأة. والسنة المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجليها فإذا قام بسطهما قالت البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. خرجه مسلم. يعني كانوا في قلة كانوا في ضيقة ونحن الآن بفضل الله ربما ينطفي الكهرباء وتشتغل الأضواء على البطاريات والذي ما عنده بطاريات ربما يشغل الهاتف أو ربما معه من هذه الأضواء اليسيرة وهم البيوت ليس فيها مصابيح. قال باب من قال لا يقطع الصلاة شيء مطلقا لا مرأة ولا رجل ولا كلب يعني لا مرأة ولا كلب ولا حمار هذا قول مرجوح. وبسند المتصل حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت شبهتمونا بالحمر والكلاب والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأودي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه. هل استدلال عائشة صواب أم خلط؟ استدلالها ليس بصحيح هي ليست مارة هي مضطجعة ساكنة وإذا أرادت الخروج هي ما تمر إنما تنسل كما لو كان أحدهم أمامك ثم بدا له أن يمشي ما يمر هو مضى في شانه. قال حديث أخرجه مسلم وبالسنة المتصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الزهري قال حدثني ابن أخي ابن شهاب أنه سمع عمه عن أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء فقال لا يقطعها شيء أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل وأنا معترضة وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله. خرجه مسلم. باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، يعني هل يؤثر في ذلك؟ لا يؤثر، صلاة صحيحة. حتى في عصرنا هذا لو كان فيها أذى لكنها محفظة أو كان طفلا محفظا ليس عليك شيء، الصلاة صحيحة. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد موت فاطمة. الحارث بن ربعي أبو قتادة الأنصاري السلمي الخزرجي المدني، روى عنه البخاري في 46 موضعا. زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي العاص بن ربيعة بن عبد الشمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. خرجه مسلم وفيه طول. قالوا بأن الشوكاني صلى وسقطت العمامة فردها على رأسه فأنكروا عليه، فقال لهم حمل أمامة أشد من رد العمامة. وقد نزع بعضهم في الاستدلال به مع ذلك من أوجه أحدها أن العلة في قطع الصلاة بها ما يحصل من التشويش، وقد قالت إن البيوت يومئذ لم يكن فيها مصابيح فانتفى المعلول بانتفاء علته. ثانيها أن المرأة في حديث أبي ذر مطلقة وفي حديث عائشة مقيدة بكونها زوجة، فقد يحمل المطلق على المقيد ويقال بتقييد القطع بالأجنبية لخشية الافتتان بها بخلاف الزوجة فإنها حاصلة. ثالثا أن حديث عائشة واقع حال يتطرق إليها الاحتمال بخلاف حديث أبي ذر فإنه مسوق مساق التشريع العام. قد أشار ابن بطال إلى ذلك كان من خصائصه لأنه كان يقدر من ملك الربا على ما لا يقدر عليه غيره. وقال بعض الحنابلة يعارض حديث أبي ذر وما وافقه حديث صحيح غير صريحة وصريحة غير صحيحة، فلا يترك العمل بحديث أبي ذر الصريح بالمحتمل يعني حديث عائشة وما وافقه. والفرق بين المار وبين النائم في القبلة أن المرور حرام بخلاف الاستقرار نائما كان أم غيره، فهكذا المرأة يقطع مرورها دون لبثها. أفاده الحافظ. قال باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض، صلاة صحيحة. وبسند المتصل حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا هشيم عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت كان فراش حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي جهة مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي. جاء في بعض الروايات وأنا حائض، لا يضرها ذلك، لا يضرها النجس في مكان الحيض في الدم. أما أن يتحرج الإنسان من رشحها أو مسها. رجاه مسلم. وبالسند المتصل حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد، انظروا أنا أمضي على أنكم قد عرفتم من أبو النعمان هذا، نعم محمد بن الفضل، قال حدثنا الشيباني سليمان قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة تقول رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه نائمة، فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض، مع أنهن صالحات عابدات كانتات. أما هذا الزمان لا تصدق الدعاية والإعلان، ربما يتشبع الرجل بما لم يعطى وتشبع المرأة بما لم يعطى، وطالبة علم إذا وصلت عند زوجها لو حافظت على المهمات خير. ذكروا مرة امرأة تأخر زواجها فقال لها بعضهم طلبي علم زوجك. المهم ذهبت ذاك الأيام في معبر، دخلت المسجد أول يوم وجاءوا إلى واحد كان أمه تقول له أزوجك من القرية، قال لا ما أشتي إلا طالبة علم. جاءه ذلك الأخ وقال معي لك طالبة علم، قال توكلنا على الله. كم عمرها؟ 20 سنة. قال ماشي. المهم تزوجها، أول ليلة وصل عندها أنت طالبة علم؟ قالت دخلت المسجد يوم واحد. كم عمرك؟ قالت 40 سنة. يا الله سلم. اليوم الثاني يصل البيت ما يجدها أين نزلتي؟ قالت والله أنا مسجلة في جامعة صنعاء، أنزل أحضر المحاضرات وارجع. المهم الرجل يحاول ويحاول، في الأخير فارقها وسافر إلى القرية وقال لأمه أين التي كنت ترغبين في زواجي منها؟ أعطيني هذه العامية خير لي من تلك الموصوفة بالعلم. أخبرني بالقصة بنفسه يعني ليست مرسلة. الله المستعان. الحمد لله الإنسان يتزوج ويرضى، أهم شيء الديانة والصيانة، لكن بعض دعايات زايدة على اللزوم. قال وزاد مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني وأنا حائض، خرجه مسلم. باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟ يغمز عليه منها أو يدقها بيده من أجل تقوم تفتح الباب نحو ذلك. قال حدثنا عمرو بن علي، لأن المساس الممنوع هو الجماع أو لامستم النساء ثلاث. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم وابن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت بيس ما عدلتمون بالكلب والحمار، لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضطجع بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما، خرجه مسلم. باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى، أعرج جزاها الله خير، أو تطرح فوق بطانية، لو كان يصلي في ليلة باردة تضع فوق شيء من اللحاف أو بطانية صغيرة أو شيء، جزاها الله خير والتعاون على البر والتقوى. قال أبو سند المتصل حدثنا أحمد بن إسحاق السرماري بن جندل أبو إسحاق السلمي السرماري، وهو المطوع الشجاع الذي يضرب بشجاعته المثل، قال وقتل ألف تركي، ألف تركي من الكفار طبعا. فانظروا إلى أهل الحديث في باب العلم علماء وفي باب الجهاد أصحاب بسالة يطمئن إليهم، هم أصحاب أيوب طارش عبسي ولا ملك عدل ولا هؤلاء المغنين والمزمرين، قال عيسى الليث قال مدري من، أهل الحديث الذين شعارهم ودثارهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، نيتهم صالحة، لذلك يؤجرون ويثبتون. والله لو أن جيوش المسلمين مقبلة على علم الحديث وتصحيح العقيدة لرأيت الخير العظيم، لكن كانت كثير من الدول لا سيما الدول الاشتراكية والدول البعثية والدول الناصرية وهكذا الدول الديمقراطية والعلمانية إنما يتصيدون للرتب العسكرية بل وللوظيفة العسكرية من كان على طريقة مشاكلتهم. كيف تنتظر من ديمقراطي ينصر دين الله أو من بعثي أو من ناصري؟ الحمد لله مثل هذا البعث كسر قرنه وانتهى، الاشتراكية شبه منتهية إلا لا بقيت في قلوب بعض الناس، الناصرية شبه منتهية بهزيمة عبد الناصر ومن إليه، الحمد لله ظهرت الفشل. أي مبدأ خلاف العقيدة الإسلامية يفشل، لكن الإشكال أن كثيرا من الناس يظنون أن وجود المستقيمين أن وجود صاحب الدين ضرر عليهم وهو نفع لهم. مرة من المرات قالوا نريدك تعمل خطب ومحاضرات للحرس الجمهوري وللحرس الخاص ونسجل خطبك ومحاضراتك وننشرها، قلنا يلا طيب خلونا مع العقيدة. أنا فرحت والله من أجل أدخل بين هؤلاء المساكين، بعض ما يعرف يصلي، بعض عنده شرك، بعض رافضي، قلنا توكلنا على الله. كانت أول خطبة في ريمة حميد معسكر الحرس الخاص، يعني كان فيه الحرس الخاص الخاص، وأعطيت لهم خطبة في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأنها مفتاح كل خير وأنها سبب للأمانة، وأن العسكري ربما يبيع قائده أو يبيع رئيسه ومرؤوسه بالمال، لكن إن كان طائعا لله وطائعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ستجد منه الأمانة، تجد منه كذا. المهم خرجنا، كانت آخر محاضرة وآخر خطبة، لأن بعضهم يظنك أنك تتسير، إيش يريدك عسكري مسير؟ لا، عسكري على طاعة الله وطاعة رسوله، خطيب في العسكر، خطيب عند المسؤولين، خطيب عند من كان، حث على الدين، حث على العقيدة، حث على التوحيد، حث على المسائل المهمة. والإنسان يستغل المواقف، ما يذهبوا بك منطقة الله أعلم تدخلها مرة ثانية ولا لو تعمل لهم يعني في الجنة والنار. يا أخي الجنة والنار خلها بين الناس الذين قد عرفوا الإسلام. أما بعض منطقة الرافضي موجود، الصوفي موجود، البعثي موجود، الناصري موجود، تارك الصلاة موجود، أنت تذهب تعطى لهم موعظة لكل يخرج ويثني عليك. خلك تخرج وإما مهتد وإما قد وقيمت عليه الحجة الرسالية. إذا كنت لا تدري بالحال جعلها خطوة عامة، مرة على التوحيد، مرة على الصلاة، مرة على الأمور، الله نستعان. المهم الذي جرنا أحمد بن إسحاق السورماري، شجاع مباسل محدث، سمعت أحمد السورماري يقول وأخرج سيفه فقال أعلم يقينا أني قتلت به 1000 تركي، وإن عشت قتلت به 1000 أخرى، ولولا خوفي أن يكون بدعة لأمرت أن يدفن معي. الشجاع الذي يضرب به المثل في الشجاعة، وقد قال قتلت بسيفي هذا 1000 كافر من كفرة الترك، وإن عشت لأقتلن به 1000 آخر، ولولا أن يكون بدعة لأوصيت أن يدفن معي ليشهد لي يوم القيامة. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم يجلسون حول هاي يتكلمون يسولفون، إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ كذاب كذاب والله، أنه من أعظم المخلصين لرب العالمين. أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه، يعني في أشد حالة يكون وضعه والسلا كبير. فانبعث أشقاهم وعقبة بن أبي معيط، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه طاهر طاهر ما يضر، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك، فانطلق منطلق إلى فاطمة رضي الله عنها، هذا لشجاعتها وسالتها، وهي جويرية، فأقبلت تسعى، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه وأقبلت عليهم تسبهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. الحق أنهم أحسن حالا في هذا الباب من كثير من الناس، لم يتعرضوا المرأة مع شركهم مع ضررهم وفتنتهم. اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. جاء خارج الصحيح عن أبا جهل يا محمد ما كنت جاهلا قبل اليوم، انظر إلى هذا السفيه، جهله في قوله وجهله في فعله، ولما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره من الجهل. جاء خارج الصحيح قال يا معشر قريش إنما بعثت إليكم بالذبح، ليس معنى الذبح أن يذبح الإنسان كما تذبح البهيمة، لا، وإنما المراد القتال والجهاد، ومن قتل قتل. ثم سمى اللهم عليك بعمر بن هشام أبو جهل، وعتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وبيه بن خلف، وعقبة بن أبي معيط، وعمار بن الوليد، وكلهم قتلوا يوم بدر. قال عبد الله فوالله لقد رأيتهم سرعة يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع أصحاب القليب لعنة. أصله بمسلم. قال رحمه الله اشتملت أبواب استقبال القبلة وما معها من أحكام المساجد وسترة المصلي من الأحاديث المرفوعة على 86 حديثا، المكرر منها 36 حديثا، 10 تقدمت، 26 فيها، الخالص منها 50 حديثا. وفقه مسلم على تخريج أصولها سوى حديث أنس من استقبل قبلتنا وحديث ابن عباس الصلاة في قبل قبل الكعبة، لكن أوضحنا أن مسلما أخرجه عن ابن عباس عن أسامة، حديث جابر في الصلاة على الراحلة، وحديث عائشة في قصة الوليد صاحب الوليدة صاحبة الوشاح، وحديث أبي هريرة رأيت 70 من أصحاب الصفة، حديث ابن عمر كان المسجد مبنيا باللبن، وحديث ابن عباس في قصة عمار في بناء المسجد، وحديث في الخطبة في خوخة أبي بكر، وحديث عمر في رفع الصوت في المسجد، وحديث ابن عمر في المساجد التي على طرق المدينة ومشتمل على 10 أحاديث، وحديث عائشة لم أعقل أبوي إلا وهم يدينان الدين، وفيه من المعلقات 18 حديثا كلها مكررة إلا حديث أنس في قصة العباس ومال البحرين، ومن أفراده وهو من أفراده أيضا عند عن مسلم. فجملة ما فيه من الأحاديث بالمكرر 104 أحاديث، وفيه من الآثار 23 كلها معلقات إلا أثر مساجد ابن عباس وأثر عمر وعثمان أنهما كان يستلقيان في المسجد، وأثرهما أنهما زادا في المسجد، فإن هذه موصولة، والله سبحانه وتعالى أعلم. ونكون قد انتهينا من هذا الكتاب في ليلتنا هذه. الموافق للثاني والعشرين من رجب لعام 47 و400 ألف.